بارك الله فيك شيخنا. هذا السؤال الأول.
نعم.
بعض الأدوية تعد من فئة المخدرات وتستعمل كثيرا كمسكنات للآلام أو خلال التخدير، هل يجوز استعمالها؟
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دلت النصوص الشرعية وكذلك قرر أهل العلم والإيمان تحريم كل مخدر ومفدر، فالأصل أن هذه المخدرات أو المفدرات مثل المسكرات محرمة، ولا يجوز استعمالها إلا حال الضرورة، فالطبيب هو الذي يقدر، غير الطبيب لا يستطيع أن يقول هذا الدواء يصلح وهذا الدواء لا يصلح، بل غير الطبيب لو استعمل مريض دواء تشوف يمنه، فلا يسوغ لغير الطبيب أن يستعمل هذا الدواء لمريض آخر، أليس كذلك يا دكتور؟
نعم
نعم، فهذا يرجع إليكم أنتم، فإذا كانت هذه الأدوية ظهر لكم أن المريض المعروف عليكم لا يعني مضطر فيما ترون مضطر إليها، فلا مانع بقدر الضرورة، فأنتم الذين تقدرون الضرورة في مثل هذه الأشياء وتقدرون أيضا كيفية الاستعمال، عدد الجرعات في اليوم، عدد الأيام، إلى غير ذلك مما هو متعلق باختصاصكم. نعم.
بارك الله فيك شيخنا، نفع الله بك الإسلام والمسلمين.
اللهم صل.
السؤال الثاني، بعض المرضى يتبين دنو أجله كمن به سرطان متقدم والعلم لله، فهل يستحسن إخبار المريض بذلك أو أن يكتفي بإخبار أوليائه كي لا يفزع ويجزع؟
لا يستحب لا هذا ولا هذا، وإنما يخبرون بالمرض أنه متقدم ويوصل بالصبر والاحتساب، نعم، وتقوية الرجاء في الله سبحانه وتعالى. نعم.
بارك الله فيك شيخ. السؤال الثالث،
الطبيب لأوليائه إن العلاج الآن قد لا يفيد، قد لا يفيد، يترك الأمر لله سبحانه وتعالى. نعم.
بارك الله فيك شيخ.
نعم. هل معك أحد من أبنائنا الأطباء؟
نعم نعم،
حياكم الله جميعا.
حياكم.
كم واحد أنتم؟
الآن حضور 5، لكن لأن الوقت الصباح عادة هو الوقت الرسمي للعمل.
أتابع عنكم.
لكن الأطباء يثقون لسماع صوتكم إن شاء الله.
حياكم أهلا وسهلا.
السؤال الثالث، هل يجوز إزالة بعض الشامات المتكونة ولاديا حتى ولو كانت غير مشينة كثيرا للهيئة؟
كيف يا دكتور، ماذا قلت؟
هل يجوز إزالة بعض الشامات المتكونة ولاديا؟
شامات يعني علامات في الجسم ولا كيف؟
نعم،
يعني أشياء تظهر في الجسم.
نعم، كما يسمى حبة الخال.
اي نعم.
حتى ولو كانت غير مشينة كثيرا للهيئة،
هذه الأشياء التي تحدث في الناس وهي مخالفة لفطرتهم، مثلا نبات الشعر في وجه المرأة، هذا ليس من فطرتها، كذلك الحبات التي تحدث في الجسم، فإن كانت مشوهة تخرج الإنسان عن الحد المألوف بين بني جنسه، الرجل في بني جنسه والمرأة في بني جنسه، فلا مانع من إزالتها، أما إن كانت خفيفة ولا تشبه الخلقة فتترك. نعم.
بارك الله فيك شيخ. السؤال الرابع، في قسم العناية المركزة تكون بعض الحالات معتمدة على التنفس الصناعي وأدوية الإنعاش، وقد تكون الإصابة شديدة جدا خاصة وإن كانت في الرأس، ويرى الأطباء عدم جدوى التدخل الطبي والجراحي، وأنها ستبقى على جهاز التنفس الصناعي إلى أن يشاء الله، ووجودها في العناية يشغر سريرا، وقد يكون هناك حالة أخرى بحاجة إلى هذا السرير، فهل يجوز للأطباء في هذه الحالة نزع آلات الإنعاش وجهاز التنفس الصناعي وعدم الاستمرار، أم ينتظرون حتى يتأكدوا من وفاة المريض بتوقف القلب؟
هذا هو الراجح الأخير، هذا هو الواجب، والسرير يمكن أن يجعل مكانه شيء آخر، أو يطلب من المريض هذا أن يؤمن له السرير من قبل أهله. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ. كيف يتم التصرف فيما يخص أمانات بعض المرضى والتي تنسى في المستشفى وقد يتوفى المريض ولا يعرف اسمه وهويته، وقد توجد بعض الأشياء ولا يعرف صاحبها، علما بأن هذه الأشياء متنوعة من مبالغ مالية وبعض الحلي وساعات أحيانا وبطاقات شخصية، وقد يمضي وقت طويل دون أن تسلم لأحد؟
وعادة يا دكتور كما تعلمون أنتم الإخوة أنه لا يدخل أحد المستشفى للعلاج إلا حتى يسجل بيانات عنه، اسمه، الثلاثي والرباعي، العمر، المرض، الشكوى التي يعاني منها، حتى وإن كان لا يلوم في المستشفى. لكن كما تفضلتم تعرض حالات يكون المريض في غيبوبة وشبه غيبوبة، يعثر عليه مثلا من أجهزة الدولة، الإسعاف أو غيره من أجهزة الدولة، فيأتون به المستشفى. أما إن أتى به شخص، إن أتى به شخص فهذا الشخص بالأصل أنه يعرفه، من أين أتاك هذا؟ ففي هذه الحالة لو أتاكم به شخص فأرى طلب الأجهزة الأمنية، قد يكون هذا الشخص تسبب فيه. نعم. بقي ما يتعلق بالأموال التي يسترفقها المريض معه إلى المستشفى، هذه تسلم الأجهزة الخاصة بالدولة، تقوم إدارة المستشفى بمخاطبة مثلا والي المنطقة والشرطة، ويعمل فيها محضر، ثم تدخل في بيت مال المسلمين في المنطقة. نعم. وبيت مال المسلمين هو الذي تصرف فيها. نعم.
بارك الله فيك شيخنا. السؤال الخامس، قد يضطر إلى بتر بعض الأعضاء للمرضى، فما الصواب؟ هل يرمى الجزء المبتور في النفايات أم يدفن في مقابر المسلمين؟
لا يدفن، بل الواجب أن يدفن في مقابر المسلمين، لأن هذا العضو له حرمة صاحبه، فإن كان صاحبه مسلما يدفن في مقابر المسلمين، وإن كان كافرا يدفن في مكان بعيد.
نعم.
أو يسلم إلى أهل الكفار وهم يتولون.
ولو كان جزءا صغيرا يا شيخ.
ولو كان.
بارك الله فيك.
وكان حتى رأس أصبع. نعم.
بارك الله فيك.
بل في مكان في مقابر المسلمين. أنت اشتغل في مكان آخر لأنه لا يرمى في النفاية.
بارك الله فيك يا شيخ. السؤال السادس، العمل
في الشيء الذي ليس له حرمة كالأفر ما هو لا يلزم يدفن في مقابر المسلم، وإن كان الصواب دفنه في مكان، يعني يدفن في مكان آخر لا يرمى في النفاية أيضا. نعم.
بارك الله فيك شيخنا. السؤال السادس، العمل في المستشفى يقتضي الاختلاط الدائم مع النساء الطبيبات والممرضات والتحدث معهن في مجال العمل وأحيانا في غير ذلك، فما حكم ذلك؟
التحدث في مجال العمل هذا مطلوب، لأنه لا توجد مصحات خاصة بالنساء، فالطبيب يعالج مريضات كما يعالج مرضى، والمرأة كذلك حتى الآن ما يوجد، فهذا مما عمت به البلوى، يجب أن يكون الحديث في مجال العمل. نعم. ولا يسترسل الرجل مع الحديث بالنساء، لا سيما السافرات اللاتي يكشفن الوجوه قد يكشفنا معها أمور شيء آخر من الجسم.
بارك الله فيك شيخنا. ما هو الضابط في كشف الطبيب عن النساء وما يتعلق بكشف العورة؟
مراجعة المرأة للطبيب من الرجال هذا ضروري، فإذا وجدت طبيبة فليوجه المريضات إليهن، لكن أحيانا الطبيبة لا تجيد التخصص الذي تحتاج إليه هذه المرأة، فهنا لا بد من التوجيه إلى طبيب متخصص ولا يوجد إلا رجل. فعلى حد المرأة حسب الاختصاص، قد يكون المرض في الأنف والأذن والحنجرة، فيضطر الطبيب إلى أن يطلب من المرأة كشف فمها فمها حتى يبحث الحنجرة، وقد ويضرب كذلك أحيانا كشف فيها كشف الوجه كله، وأحيانا إزالة رفع الصمار عن الأذنين، يعني حسب التخصص. وإذا كان الأمر يتعلق بالولادة الطبيب قد يبحث المختص يبحث المكان نفسه، المرأة قد تحتاج إلى منظار، تحتاج إلى كشف داخلي، يعني حسب ما حسب الضرورة حسب الضرورة. وأحيانا المرض يحتاج إلى البطن، يعني يكون مرض خفيف يظهر مثل في بطن هذه المرأة انتفاخ، فالطبيب يلبس من فوق الثياب يظهر، لكن أحيانا يحتاج إلى منظار في المكان الذي يوصل إلى البطن حتى يشخص الطبيب تشخيصا دقيقا المرض نفسه، لأن التشخيص الدقيق كما تعلمون يا معاشر الأطباء حياكم الله أنه له دخل في العلاج، في وصف العلاج، أليس كذلك؟
نعم
هذا نعم.
بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خيرا.
وإياك
يا شيخنا، ما حكم التبرع وبيع الأعضاء بعد وفاة الميت، وما حكم زراعة الأعضاء كالكبد والكلى وغيرهما؟
ها، أولا الأعضاء لا تملك، لا يملكها صاحبها فضلا عن الورث، الراجح عندنا أنه لا يجوز، هو أمر عمت به البلوى.
بارك الله فيك يا شيخ، ما حكم طلب العلاج للعقم وكذلك ما يسمى بطفل الأنابيب؟
نعم نعم
نعتذر شيخنا،
حياكم الله. والله من اليوم ينقطع الخط، الشبكة فيها كما فيها اليوم.
خير إن شاء الله،
حياكم، تفضلوا. بارك الله فيك.
بارك الله فيك شيخ. السؤال، ما حكم طلب العلاج للعقم وكذلك ما يسمى بطفل الأنابيب؟
العقم كما تعلمون مرض ينشأ مع الشخص في الغالب، لأن الشخص ينشأ معه العقم في نشأة حياته، وأحيانا يكون لسبب، فما دام مرضا فعلاجه مشروعا حتى يسمن ذلك. الفقرة الثانية ما هي؟ أنا الأنابيب.
نعم،
هذا أجازه العلماء عندنا أظن في المجمع الفقهي بشروط، منها أن تكون المرأة في عصمة الرجل ويخلط منيه ومنيها، نعم، حتى لو كانت عنده زوجتان فلا يحقن من مني الأخرى في مني هذه التي لا تنجب، في رحم هذه التي لا تنجب.
بارك الله فيك،
جائز عند هذه الشروط رحمنا.
بارك الله فيك شيخ.
وفيك.
العقد مع الدولة هنا في المستشفى يلزم بعدم الشغل في أي جهة أخرى حتى خارج الوقت المتعاقد عليه، فما الصواب؟
الصواب أن هذا يجب الوفاء به، لكن أحيانا الجهات المختصة لا تتابع، حتى عندنا في السعودية يوجد أناس موظفون عندهم بقالات، عندهم أمور أخرى مسجلة بأسماء أزواجهم أو بأسماء بعض أولادهم أو بناتهم. الدولة يعني إذا كانت لم تتابع فلا ينبش، أما إذا كانت تتابع وتراقب فهنا يجب أخذ الحذر يعني والتفضل.
نعم يا شيخ. وإن أذن المدير المستشفى بذلك، إن سمح للطبيب
المستشفى لا يملك لنفسه هذا، لأن هذا من يعني من أعلى من الحاكم نفسه، من رئيس الوزراء، من رئيس الدولة، أو يعني الحاكم القطر، الأمر إليه هو. نعم. فالأنظمة تعرض عليه، هو الذي يقر ما يقر. نعم.
شيخ بارك الله فيك.
لكن كما قلت لكم إذا كانت الدولة لم تتابع لا ينبش في هذا.
شيخنا، ما حكم التداوي بالكحول حيث أنه جرت العادة التداوي به في الجروح وكذلك التعقيم؟
والله يا ابني يا دكتور غازي والإخوة، نحن نرجع إليكم في هذا، هل المريض مضطر أو لا؟ فإن كانت توجد أدوية تغني فلا يتداوى بها لأنه محرم، وإن كان مضطرا إليه وقرر الطبيب ذلك قبلنا قوله. كما ذكرت لكم أظن بالإشارة أن نحن نرجع إلى الأطباء. يعني مثلا لو قال لي شخص أنا مصاب بكذا، مرض قلبي الكبد، هل أفطر؟ أقول راجع الطبيب، فإن أفتاك الطبيب المسلم الحاذق بالفطر أفطر، وإلا فلا تفطر. فكما أنتم ترجعون في المسائل الشرعية لأهلها، نحن كذلك نرجع إليكم أنتم معاشر الأطباء في هذه الأمور. أقول لك مثلا، هل أتداوى بالكحول؟ أنت لا تستطيع أن تقول نعم أو لا، تشخص الحالة. فإن رأيت هذا الشخص الذي سألك مضطرا وصفت هذا، نعم، وإن رأيت شيئا يغني عنها وصفت ذلك الذي يغني، قلت لا أتركها. أليس كذلك يا أطباء؟
نعم.
واضح هذا؟
إن شاء الله.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيكم.
في مجال العمل مع الدولة قد يتم تعيين عدد كبير من العناصر الطبية لهم نفس الدرجة العلمية ولهم نفس الكفاءة في وظيفة واحدة وفي مكان واحد، هل يجوز لهؤلاء الموظفين تقسيم أيام العمل بينهم بالاتفاق مع مدير العمل، مع العلم أن عقد العمل يتطلب العمل يوميا؟
هذا راجع إلى مدير الإدارة الطبية، مدير المستشفى المستوصف، مدير الشؤون الصحية في المنطقة، هم الذين يتولون هذا. نعم. وينظمون ولا ينبش في هذا.
نعم. نعم يا شيخ. بارك الله فيك. ما حكم استخدام دواء الربو عن طريق الاستنشاق وكذلك قطة العين والأذن في رمضان؟
هذا البخ، تقصد البخاخ الربو ده؟
نعم.
هل هو فيه مادة يا أطباء تتحدث إلى الحلق أو لا؟ يعني هو حالتان، إن كان فيه، إن كان مجرد نفخ هواء، ضخ هواء، فهو لا يفضل سواء كان من الأنف أو من الفم، وإن كان فيه مادة تتحدر في الحلق فالمريض يفطر ويقضي إذا استطاع القضاء. نعم.
قطرة العين والأذن يا شيخ؟
العين ليس منفذا يعني طبيعيا للجوف، وكذلك الأذن لا بأس بها إن شاء الله تعالى، وإن استطاع أن يجعلها في الليل
نعم
احتياطا فهذا أفضل إن شاء الله.
نعم. في مجال طب الأسنان، هل إعطاء المخدر الموضعي في فم المريض يفطر أم لا، مع العلم أنه يوجد فيه نسبة ماء في المخدر.
هذا له حالتان يا أطباء. الحالة الأولى إنه استعمال هذا في الليل. بعد الفطر فيؤخر الى الليل. الحالة الثانية لا يمكنه ولا بد من عمله في النهار وقت الصيام. فنقول الذي ذكرت من الماء هل هو يتحدر للحلق او لا؟ فان كان يتحدر للحلق يفطر ويقضي فيما بعد، وإن كان لا يتحدر يعني لا يجاوز فلا مانع إن شاء الله تعالى. المخدر لا يفطر.
كذلك خلع الأسنان يا شيخ.
لا، حتى خلع الأسنان لا يفطر.
بارك الله فيك يا شيخ. هل يجوز للصائم التبرع بالدم وكذلك أخذ عينات الدم منه؟
إذا خشي عليه من الضعف فيسبب له دوخة أو غثيان لا يتمالك نفسه عن الفطر فلا يتبرع. كذلك التحليل نفس الشيء.
بارك الله
فيك. الماء الذي يعطى الحقنة، حقنة الدم، هذه يفطر. كان عندكم شخصان، شخص مريض لا بد من حق من إسعافه بحقن الدم، هذا يفطر، لأن هذا الدم يجي جريان يصل جميع جسمه، أليس كذلك يا دكاترة؟ يجي مع العروق جريان الأوردة والشرايين، أليس كذلك؟
الأوردة نعم. الأوردة نعم سحب الدم
منها يعني فقط. أما الإف فهذا لا. الأصل أنه لا يفطر به بأخذ الدم تحليل أو عينة، لا يفطر في الأصل، إلا إذا خشي عليه ماذا؟ الضعف الذي لا يتمالك نفسه معه من الفطر.
كثيرا ما تفوت صلاة الجماعة على المريض، على الممرض والطبيب، خاصة في قسم الطوارئ والعمليات والعناية القصوى، وذلك لكثرة العمل أو وجود مرض يكشف أو وجود مريض يكشف عليه، أو توقع اتيان حالات طارئة مما قد يؤدي أحيانا إلى التخلف عن صلاة الجمعة أيضا، فهل هذا يعتبر عذرا شرعيا؟
نعم عذر، لأن طبيب الطوارئ ما يستطيع أن يغادر المستشفى، لكن إن كانوا مجموعة يمكن أن يغطي بعضهم عن بعض فيصلي يعني بعضهم يذهب إلى الصلاة جماعة وبعضهم يبقى. وإذا حصلت حالة تضطر إلى النفير العام بحيث أن الطبيب على طب ولا الممرض يعني الفريق الطبي سواء فريق علاجي أو فريق فني لا يستطيعوا مغادرة هذا المريض فإنهم يجمعون. فمثلا أحيانا تكون العملية قبل المغرب ولا يستطيعون ترك المريض إلا بساعة بعد العشاء بساعة أو ساعتين مثلا، يجمعون جمع داخل. وأحيانا العملية تكون مع أذان العشاء مؤقتة عند الفريق الطبي فهم يجمعون جمع تقديم، صلوا المغرب ثم العشاء جمع تقديم طبعا بدون خصم. وأحيانا وكذلك الظهر والعصر نفس الشيء. لا،
وإن كان العصر والمغرب يا شيخ؟
لا، العصر لا يجمع مع المغرب، لكن يصلونها قضاء. إذا فرغوا قبل العشاء صلوا العصر ثم المغرب ثم العشاء، صلوا العصر ثم المغرب ثم العشاء مرتبة.
هل يصح لهم أن يؤدوا هؤلاء صلاة الجمعة في المستشفى؟
إذا كان المستشفى له مسجد
لا
إذا لا يصلوا. إذا كان المستشفى له نعم صلوا مع المسلمين. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ. ما حكم تلوث ثياب الطبيب بدم المرضى؟
الدم الراجح عندنا أن الدم قسم، قسم نجس وهو الخارج من السبيلين من القبل أو الدبر، هذا نجس ويجب غسل الثوب منه، وما يصيب كذلك من الجسم. الثاني ليس بنجس كالذي يخرج من الأنف من الفم من الرأس من الأطراف الرجل، يعني الصواب أنه ليس بنجس، ولكن إذا رد إذا يعني يغسل لأنه قذر وليس بنجس. لا
بارك الله فيك شيخنا. هل مس المريضة من قبل الطبيب ينقذ وضوءه؟
لا لا ينقذ وضوءه، الصواب أن مس المرأة لا ينقذ وضوءه.
بارك الله فيك شيخ.
نعم إن مس يعني إذا كان طبيب أخصائي ولادة، نعم، ومس الفرج فرج المرأة، مس فرج المرأة لأنه للضرورة، فهذا الوضوء في حقه مندوب وليس بواجب، يندب له ويستحب له الوضوء وليس بواجب. نعم
بارك الله فيك شيخنا. ما حكم زراعة الخلايا الجذعية لعلاج سرطانات الدم وذلك بأخذ خلايا من نخاع عظم المتبرع وتحقن في عرق المريض؟
الخلايا يعني لا تسمى عضو، فأرجو أنه لا بأس بها إن شاء الله تعالى، أن زرعها لا بأس بها.
بارك الله فيك شيخنا. هذا سائل
يا أبا دكاتر، ما جئتم بحوث على لبن الإبل المخلوط بالبول؟ نسمع عن بحوث جيدة، هو طب نبوي،
نعم،
أفاد في يفيد حتى في السرطان. حدثني رجل أعرفه أن خالته أصيبت بمرض السرطان في المثانة، فاستعملت حليب الإبل مع مخلوطا مع البول 3 أشهر، فلما رجعت المستشفى وحللوا لها قالوا أنت سليم ما فيك شيء، ماذا صنعتي؟ قالت حليب الإبل مع البول.
سبحان الله.
نعم
بارك الله.
تمكن فريق منكم بالبحث. نعم
خير ان شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. هذا طبيب يسأل، اعمل في مستشفى مختلط بين الرجال والنساء، ومن الاطباء بين الرجال والنساء من الاطباء وفق عقد مبرم بيني وبين ادارة المستشفى ووفق عدد ساعات مخصصة وموزعة بين الاطباء والطبيبات في جدول عمل تناوبي بين الأقسام والعيادات بالمستشفى، فهل يجوز للطبيب أن يعتذر عن الكشف على حالات النساء في وقت ساعات العمل المخصصة له وفق الجدول، علما بأنه يوجد طبيبات؟
هذه ضرورة، أقول هذه ضرورة لا بأس إن شاء الله، كما قلت لكم كما أسلفت. نعم
نعم.
وأن لا يختلف المرأة تكون معه ممرضة أو مرأة أخرى أو محرمها أو.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله دكتور.
نعتذر يا شيخ لعلنا أصبنا.
لا بأس، هذا من الشبكة، ما دي كيف كذا ينفصل كذا.
بارك
الله الشبكة وليس منكم، تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ. كان آخر سؤال على الطبيب الذي يشتغل في المستشفى.
نعم نعم، أقول هذه ضرورة لا بد له، إن كانت عنده ممرضة تقوم ببعض الأشياء مثلا أن تحصى على المحلات الداخلية وإعطاء فكرة عنه ولا بنفسه يباشر، للممرضة ما كانت لا تحل محل الطبيب، الممرضة ممكن تعطي فكرة عن الحرارة عن ضغط الدم. نعم هذه أشياء أنت ما أعرف بها، فتكون هذه ضرورة.
وإن وجد طبيبات كثر في نفس المجال يا شيخ،
ما دام هو مفروض عليه هذا، إذا استطاع مثلا بين اللي ما لديه من علاقة من رئيس القسم فيحيل المرأة إلى الطبيبات هذا أفضل، لكن إذا لم يوجد. نعم
بارك الله فيك شيخنا،
تكون هذه ضرورة. حياكم الله أهلا وسهلا. بارك الله
فيك شيخ. ما حكم التشريح جثة الميت كافر أو مسلم لغرض التعليم دون إذني ولا إذن أهلي؟
هذه بالنسبة للمسلم أرى أنها لا ليست أنها غير جائزة إلا لضرورة. لا يمكن اكتشاف سبب موته إلا بها، يعني مثل جنائية، ضرورة جنائية تجعل الأطباء يشرحون الجثة حتى يعرف سبب موته ما هو. أما الكافر فلا حرمة له، نعم، لكن فيها تعذيب للميت، فأرأى التوقف عنها. بارك الله فيكم. يمكن توضع هياكل أشياء على صورته، نعم، أشياء مجسمة فيها مثل ما في جسم الإنسان، تغني عن هذا إن شاء الله، وأنتم أعرف.
بارك الله فيك شيخ. هناك كتاب للشيخ محمد مختار الشنقيطي المتعلق بمجال الطب، هل تنصحوننا بالرجوع إليه؟
الشيخ محمد المختار الشنقيطي عالم، والظاهر أنه أخذ الدكتوراه في هذا، يعني في أظن التبرع بالأعضاء أو كذا، نعم، إن شاء الله نرجو إليه. إنه طيب،
نعم،
وأنا لم أفضل على الكتاب، لكن إن شاء الله رجل يعني عادل واخذ دكتوراه من الجامعة الإسلامية، أظن حول هذه الأشياء، وأنا لست متأكد لنا.
بعض الحالات قد تكون نادرة ولا تتكرر، فيضطر الطبيب إلى أخذ الصور لها، ما حكم ذلك؟
والله إذا كان ضرورة فلا بأس.
بارك الله فيك شيخنا. ما حكم تحديد النسل؟
تحديد النسل لا يجوز،
نعم،
لأنه يخالف حكمة من حكم النكاح، وهو التوالد والتناسل بين المسلمين، لكن يجوز التنظيم. فإذا عرف أن المرأة سريعة الولادة من المولود الثاني، الأول لا يبين، فقد تحمل المرأة من أول ليلة يدخل عليها زوجها، وإنما المولود الثاني هو الذي يبين إن كانت المرأة سريعة الولادة. فإذا نظم لها ذلك بأن يكون بين المولودين 3 سنوات 4 سنوات حتى يرتفع هذا الأول عن الثاني شيئا، نعم، فلا بأس.
بارك الله فيك يا شيخنا. أيضا ما حكم ربط الرحم أو استئصاله لمنع الحمل لأسباب طبية؟
لا، هو يعني هذا لماذا يربط الرحم أو يستأصل؟
لأن
أنتم تعرفون أن أحيانا المرأة تكون سليمة قادرة على الحمل من جميع النواحي، فلا يجوز في هذه الحال رفض الرحم ولا استئصال، لكن أحيانا يقرر الأطباء المختصون في الولادة وفي أمراض القلب وغيره أن الحمل خطر على صحتها، فأحيانا الأطباء يقولون الحمل الرابع لا يوصون به لما ثبت لديهم من ضرره على هذه المرأة، لا تحتمله لمرض قلبها وغير ذلك، ففي هذه الحالة يربط الرحم. إذا كان حبه خريبا ويخشى مثل أن يصاب بسرطان ويخشى على شريان المرض إلى بقية الجسم، فلا مانع من استئصاله. والحكم إليكم أنتم معاشر الأطباء.
بارك الله فيك.
لست عالما في الطب، لكن أنا أنظر من النظرة الشرعية. واضح يا دكاترة؟
بارك الله فيك شيخ، هذا ما نريده.
نعم، بارك الله.
متى يجوز إسقاط الحمل ومتى لا يجوز؟
الأصل العدم، أنه لا يجوز إسقاط الحمل. نعم، لكن إذا ثبت لديكم أن هذا الحمل خطر على حياة المرأة، خطر عليها بأن تتوفى بسببه، فلا مانع من إسقاطه إن شاء الله. نعم.
بارك الله فيك شيخنا. ما حكم التدريس في الطب سواء كان سريريا أو شفويا علما بأنه يوجد اختلاط بين الجنسين؟
هذا الاختلاط مشكلة عمت به البلوى. فلو أن الجامعة عندكم تسلك مسلك عندنا مثل ما عندنا يدرس الطبيبات طالبات الطب في النهار في أول النهار والذكور في آخر النهار فحبذا. لكن ما دام أنه لا يمكن قد بلي المرء بالدراسة في هذه الكلية المختلفة رجالا ونساء فيجب أن يكون الحديث مقصور على ما يتعلق بالعمل فقط.
بارك الله فيك شيخنا. هل يجوز التيمم؟
الأصل في المرأة الاستقرار، الأصل في الرجل هو الذي يتحرك ويتجول ويدرس. نعم
نعم. بارك الله فيك شيخنا. هل يجوز التيمم بغير التراب للمرضى حيث أنه قد لا يتوفر التراب داخل المستشفى؟
والله لا مانع لا يؤتى بالحجر. نعم لأن الحجر من الصعيد.
بارك الله فيك شيخنا. من كان من المرضى لا يستطيع أن يتوضأ أو يتيمم بنفسه هل يجوز مساعدته في ذلك؟
لا مانع إن شاء الله. وللذي يعاونه أجر وإن لم يوجد صلى على حاله.
بارك الله فيك.
ولو كان ثيابه غير طاهرة صلى على حاله لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
بارك الله فيك شيخنا. هل يشرع توجيه المحتضر من المرضى للقبلة؟
نعم لا بأس بذلك.
بارك الله فيك شيخنا. ما حكم مس عورة المريض العاجز لغرض تنظيفه؟
كيف؟
ما حكم مس عورة المريض العاجز لغرض تنظيفه؟
عند الله نعم يعني هذا لابد منه. نعم لكن لا أمكن أن تجعل حفاظات فتخلع. نعم والذي يحتاج إلى مس عورته يكون على يده شيء. نعم.
بعض الأدوية يا شيخ تعطى عن طريق الأوردة.
بالنسبة للرجل يتولى هذا الرجال وبالنسبة للمرأة النساء.
بارك الله فيك يا شيخ. هناك بعض الأدوية تعطى عن طريق الوريد ولكنها على صورة بودرة فيضطر إلى خلطها بقليل من الماء فما حكم ذلك في رمضان؟
بعض أهل العلم يرى أنها تفطر. نعم فمن ابتلي بها واضطر إليها في النهار أفطر. وبعضهم يرى أنها لا تفطر لأنها ليست غذائية. ويسألكم أنتم هل هي تصل إلى ما يصل إليه الغذاء من الجوف أو لا؟ يسألكم معاشر الطب
عن طريق الوريد. نعم نعم الأطباء يقولون عن طريق الوريد. نعم قد تصل.
لا يعني محقق وصولها إلى الجوف من الطعام؟
ليست من الطعام لكن يتقوى بها.
يتقوى بها الإنسان.
نعم.
وليست هي مثل الغذاء يعني؟
لا هي ليست مثل الغذاء.
يعني والله كما قلت لكم مختلف فيها. نعم فإن احتاج إليها المريض أفضل وقضى.
في حكم الدم يا شيخ هل ما تماثر بعض نقاط الدم على ملابس الطبيب هل له نفس الحكم؟
كيف نفس الحكم يعني؟
في خلال العمل قد تتماثر بعض نقاط الدم على ملابس الطبيب.
هل أتمنى لكم بارك الله فيكم في سؤال قبل هذا أن الدم قسمان النجس هو ما يكون عن يكون من خارج من السبيلين من القبل أو الدم هذا نجس لا وغيره ليس بنجس لكنه لو غسل لأن الناس يستقذرون. نعم فلا بأس.
بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خيرا ونفع الله بك الإسلام المسلمين.
بارك الله فيكم فرصة طيبة. بارك الله فيكم.
الله أطباء
يسر لنا زيارة إلى ليبيا.
اللهم آمين. اللهم آمين. الأطباء جميعا يحيونك يا شيخ.
حياكم الله ونحن نحييكم جميعا.
ويبقى
فيكم. ويبقى الله وسعكم. حياكم الله وأعانكم. الله.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
نسأل الله أن ينفع بك الإسلام والمسلمين.
الله
بارك الله فيك شيخنا. جزاك الله خير.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا. هذا السؤال الأول.
نعم.
بعض الأدوية تعد من فئة المخدرات وتستعمل كثيرا كمسكنات للآلام أو خلال التخدير، هل يجوز استعمالها؟
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دلت النصوص الشرعية وكذلك قرر أهل العلم والإيمان تحريم كل مخدر ومفدر، فالأصل أن هذه المخدرات أو المفدرات مثل المسكرات محرمة، ولا يجوز استعمالها إلا حال الضرورة، فالطبيب هو الذي يقدر، غير الطبيب لا يستطيع أن يقول هذا الدواء يصلح وهذا الدواء لا يصلح، بل غير الطبيب لو استعمل مريض دواء تشوف يمنه، فلا يسوغ لغير الطبيب أن يستعمل هذا الدواء لمريض آخر، أليس كذلك يا دكتور؟
نعم
نعم. فهذا يرجع إليكم أنتم، فإذا كانت هذه الأدوية ظهر لكم أن المريض المعروف عليكم لا يعني مضطر فيما ترون مضطر إليها، فلا مانع بقدر الضرورة، فأنتم الذين تقدرون الضرورة في مثل هذه الأشياء وتقدرون أيضا كيفية الاستعمال، عدد الجرعات في اليوم، عدد الأيام، إلى غير ذلك مما هو متعلق باختصاصه. نعم.
بارك الله فيك شيخنا، نفع الله بك الإسلام والمسلمين.
الله
مسلم. السؤال الثاني، بعض المرضى يتبين دنو أجله كمن به سرطان متقدم والعلم لله، فهل يستحسن إخبار المريض بذلك أو أن يكتفي بإخبار أوليائه كي لا يفزع ويجزع؟
لا يستحب لا هذا ولا هذا، وإنما يخبرون بالمرض أنه متقدم ويوصل بالصبر والاحتساب، نعم، وتقوية الرجاء في الله سبحانه وتعالى. نعم.
بارك الله فيك شيخ. السؤال الثالث،
يقول لأوليائه إن العلاج الآن قد لا يفيد، قد لا يفيد، يترك الأمر لله سبحانه وتعالى. نعم.
بارك الله فيك شيخ.
تفضل. هل معك أحد من أبناء الأطباء؟
نعم نعم.
حياكم الله جميعا.
حياك.
كم واحد أنتم؟
الآن الحضور 5، لكن لأن الوقت الصباح عادة هو الوقت الرسمي للعمل.
أتابع عنكم.
لكن الأطباء يثقون لسماع صوتكم إن شاء الله.
حياكم أهلا وسهلا.
السؤال الثالث، هل يجوز إزالة بعض الشماس المتكونة ولاديا حتى ولو كانت غير مشينة كثيرا للهيئة؟
كيف يا دكتور ماذا قلت؟
هل يجوز إزالة بعض الشامات المتكونة ولاديا؟
شامات يعني علامات في الجسم ولا كيف؟
نعم،
يعني أشياء تظهر في الجسم.
نعم، كما يسمى حبة الخال.
اي نعم.
حتى ولو كانت غير مشينة كثيرا للهيئة،
هذه الأشياء التي تحدث في الناس وهي مخالفة لفطرتهم، مثلا نبات الشعر في وجه المرأة، هذا ليس من فطرتها، كذلك الحبات التي تحدث في الجسم، فإن كانت مشوهة تخرج الإنسان عن الحد المألوف بين بني جنسه، الرجل في بني جنس والمرأة في بني جنس فلا مانع من إزالتها. أما إن كانت خفيفة ولا تشبه الخلقة فتترك. نعم.
بارك الله فيك شيخ. السؤال الرابع: في قسم العناية المركزة تكون بعض الحالات معتمدة على التنفس الصناعي وأدوية الإنعاش، وقد تكون الإصابة شديدة جدا خاصة وإن كانت في الرأس، ويرى الأطباء عدم جدوى التدخل الطبي والجراحي وأنها ستبقى على جهاز التنفس الصناعي إلى أن يشاء الله، ووجودها في العناية يشغر سريرا وقد يكون هناك حالة أخرى بحاجة إلى هذا السرير، فهل يجوز للأطباء في هذه الحالة نزع آلات الإنعاش وجهاز التنفس الصناعي وعدم الاستمرار، أم ينتظرون حتى يتأكدوا من وفاة المريض بتوقف القلب؟
هذا هو الراجح الأخير، هذا هو الواجب، والسرير يمكن أن يجعل مكانه شيء آخر، أو يطلب من المريض هذا أن يؤمن له السرير من قبل أهله. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ. كيف يتم التصرف فيما يخص أمانات بعض المرضى والتي تنسى في المستشفى وقد يتوفى المريض ولا يعرف اسمه وهويته، وقد توجد بعض الأشياء ولا يعرف صاحبها، علما بأن هذه الأشياء متنوعة من مبالغ مالية وبعض الحلي وساعات أحيانا وبطاقات شخصية، وقد يمضي وقت طويل دون أن تسلم لأحد؟
وعادة يا دكتور كما تعلمون أنت والإخوة أنه لا يدخل أحد المستشفى للعلاج إلا حتى يسجل بيانات عنه، اسمه، الثلاثي والرباعي، العمر، المرض، الشكوى التي يعاني منها، حتى وإن كان لا ينوم في المستشفى. لكن كما تفضلتم تعرض حالات يكون المريض في غيبوبة وشبه غيبوبة، يعثر عليه مثلا من أجهزة الدولة، الإسعاف أو غيره من أجهزة الدولة، فيأتون به المستشفى. أما إن أتى به شخص، فهذا الشخص في الأصل يعرفه من أين أتاك هذا، ففي هذه الحالة لو أتاكم به شخص فأرى طلب الأجهزة الأمنية، قد يكون هذا الشخص تسبب فيه. نعم. بقي ما يتعلق بالأموال التي يسترفقها المريض معه إلى المستشفى، هذه تسلم الأجهزة الخاصة بالدولة، تقوم إدارة المستشفى بمخاطبة مثلا والي المنطقة أو الشرطة، ويعمل فيها محضر، ثم تدخل في بيت مال المسلمين في المنطقة. نعم. وبيت مال المسلمين هو الذي تصرف فيها. نعم.
بارك الله فيك شيخنا. السؤال الخامس: قد يضطر إلى بتر بعض الأعضاء للمرضى، فما الصواب؟ هل يرمى الجزء المبتور في النفايات أم يدفن في مقابر المسلمين؟
لا يدفن، بل الواجب أن يدفن في مقابر المسلمين، لأن هذا العضو له حرمة صاحبه، فإن كان صاحبه مسلما يدفن في مقابر المسلمين، وإن كان كافرا يدفن في مكان بعيد.
نعم.
أو يسلم إلى أهل الكفار وهم يتولون.
ولو كان جزءا صغيرا يا شيخ.
ولو كان.
بارك الله فيك.
وكان حتى رأس أصبع. نعم.
بارك الله فيك.
في مكان في مقابر المسلمين. أنت الشغل في مكان آخر لأنه لا يرمى في النفاية.
بارك الله فيك يا شيخ. السؤال السادس: العمل
في الشيخ الذي ليس له حرم كالأفر ما هو لا يلزم يدفن في مقابر المسلم، وإن كان الصواب دفنه في مكان، يعني يدفن في مكان آخر لا يرمى في النفاية أيضا. نعم.
بارك الله فيك شيخنا. السؤال السادس: العمل في المستشفى يقتضي الاختلاط الدائم مع النساء الطبيبات والممرضات والتحدث معهن في مجال العمل وأحيانا في غير ذلك، فما حكم ذلك؟
التحدث في مجال العمل هذا مطلوب، لأنه لا توجد مصحات خاصة بالنساء، فالطبيب يعالج مريضات كما يعالج مرضى، والمرأة كذلك حتى الآن ما يوجد. فهذا مما عمت به البلوى، يجب أن يكون الحديث في مجال العمل. نعم، ولا يستشر الرجل مع الحديث بالنساء، لا سيما السافرات التي يكشفن الوجوه، وقد يكشفن معها أمور شيء آخر من الجسم.
بارك الله فيك شيخنا. ما هو الضابط في كشف الطبيب عن النساء وما يتعلق بكشف العورة؟
مراجعة المرأة للطبيب من الرجال هذا ضروري، فإذا وجدت طبيبة فليوجه المريضات إليهم. لكن أحيانا الطبيبة لا تجيد التخصص الذي تحتاج إليه هذه المرأة، فهنا لا بد من التوجيه إلى طبيب متخصص، ولا يوجد إلا رجل. فعلى حد المرأة حسب الاختصاص، قد يكون المرض في الأنف والأذن والحنجرة، فيضطر الطبيب إلى أن يطلب من المرأة كشف فمها حتى يبحث الحنجرة، وقد ويضرب كذلك أحيانا كشف فيها كشف الوجه كله، وأحيانا إزالة رفع الصمار عن الأذنين، يعني حسب التخصص. وإذا كان الأمر يتعلق بالولادة الطبيب قد يبحث، المختص يبحث المكان نفسه. المرأة قد تحتاج إلى منظار، تحتاج إلى كشف داخلي، يعني حسب ما حسب الضرورة، حسب الضرورة. وأحيانا المرض يحتاج إلى البطن، يعني يكون مرض خفيف يظهر مثل في بطن هذه المرأة انتفاخ، فالطبيب يلبس من فوق الثياب يظهر، لكن أحيانا يحتاج إلى منظار في المكان الذي يوصل إلى البطن حتى يشخص الطبيب تشخيصا دقيقا المرض نفسه، لأن التشخيص الدقيق كما تعلمون يا معاشر الأطباء حياكم الله أنه له دخل في العلاج، في وصف العلاج، أليس كذلك؟
نعم
نعم نعم.
بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خيرا.
وإياك
يا شيخنا، ما حكم التبرع وبيع الأعضاء بعد وفاة الميت، وما حكم زراعة الأعضاء كالكبد والكلى وغيرهما؟
ها، أولا الأعضاء لا تملك، لا يملكها صاحبها فضلا عن الورث. الراجح عندنا أنه لا يجوز، هو أمر عمت به البلوى.
بارك الله فيك يا شيخ. ما حكم طلب العلاج للعقم وكذلك ما يسمى بطفل الأنابيب؟
نعم نعم
نعم تدر شيخنا
حياكم الله. والله من اليوم ينقطع الخط، الشبكة فيها كما فيها اليوم.
خير إن شاء الله،
حياكم، تفضلوا. بارك الله فيك.
بارك الله فيك شيخ. السؤال، ما حكم طلب العلاج للعقم وكذلك ما يسمى بطفل الأنابيب؟
العقم كما تعلمون مرض ينشأ مع الشخص في الغالب، لأن الشخص ينشأ معه العقم في نشأة حياته، وأحيانا يكون لسبب، فما دام مرضا فعلاجه مشروعا حتى ييأس من ذلك. الفقرة الثانية ما هي؟ أنا الأنابيب.
نعم،
هذا أجازه العلماء عندنا أو في المجمع الفقهي بشروط، منها أن تكون المرأة في عصمة الرجل ويخلط منيه ومنيها، نعم، حتى لو كانت عنده زوجتان فلا يحقن من مني الأخرى في مني هذه التي لا تنجب، في رحم هذه التي لا تنجب. نعم،
بارك الله فيك.
جائز عند هذه الشروط رحمنا.
بارك الله فيك شيخ.
وفيك.
العقد مع الدولة هنا في المستشفى يلزم بعدم الشغل في أي جهة أخرى، حتى خارج الوقت المتعاقد عليه، فما الصواب؟
الصواب أن هذا يجب الوفاء به، لكن أحيانا الجهات المختصة لا تتابع. حتى عندنا في السعودية يوجد أناس موظفون عندهم بقالات، عندهم أمور أخرى مسجلة بأسماء أزواجهم أو بأسماء بعض أولادهم أو بناتهم، فالدولة يعني إذا كانت لم تتابع فلا ينبش، أما إذا كانت تتابع وتراقب فهنا يجب أخذ الحذر يعني والتفضل.
نعم يا شيخ. وإن أذن المدير المستشفى بذلك، إن سمح للطبيب
المستشفى لا يملك لنفسه هذا، لأن هذا من يعني من أعلى من الحاكم نفسه، من رئيس الوزراء، من رئيس الدولة، أو يعني الحاكم حاكم القطر، الأمر إليه هو. نعم. فالأنظمة تعرض عليه، هو الذي يقر ما يقر. نعم.
شيخ بارك الله فيك.
لكن كما قلت لكم إذا كانت الدولة لم تتابع لا ينبش في هذا.
شيخنا، ما حكم التداوي بالكحول حيث أنه جرت العادة التداوي به في الجروح وكذلك التعقيم؟
والله يا ابني يا دكتور غازي والإخوة، نحن نرجع إليكم في هذا، هل المريض مضطر أو لا؟ فإن كانت توجد أدوية تغني فلا يتداوى بها لأنه محرم، وإن كان مضطرا إليه وقرر الطبيب ذلك قبلنا قوله. كما ذكرت لكم أظن بالإشارة أن نحن نرجع إلى الأطباء، يعني مثلا لو قال لي شخص أنا مصاب بكذا مرض قلبي الكبد هل أفطر؟ أقول راجع الطبيب، فإن أفتاك الطبيب المسلم الحاذق بالفطر أفطر، وإلا فلا تفطر. فكما أنتم ترجعون في المسائل الشرعية لأهلها، نحن كذلك نرجع إليكم أنتم معاشر الأطباء في هذه الأمور. أقول لك مثلا هل أتداوى بالكحول؟ أنت لا تستطيع أن تقول نعم أو لا، تشخص الحالة. فإن رأيت هذا الشخص الذي سألك مضطرا وصفت هذا، نعم، وإن رأيت شيئا يغني عنها وصفت ذلك الذي يغني قلت لا أتركها، أليس كذلك يا أطباء؟
نعم.
واضح هذا؟
إن شاء الله.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيكم.
في مجال العمل مع الدولة قد يتم تعيين عدد كبير من العناصر الطبية لهم نفس الدرجة العلمية ولهم نفس الكفاءة في وظيفة واحدة وفي مكان واحد، هل يجوز لهؤلاء الموظفين تقسيم أيام العمل بينهم بالاتفاق مع مدير العمل مع العلم أن عقد العمل يتطلب العمل يوميا؟
هذا راجع إلى مدير الإدارة الطبية، مدير المستشفى، مستوصف، مدير الشؤون الصحية في المنطقة، هم الذين يتولون هذا. نعم. وينظمون ولا ينبش في هذا.
نعم. نعم يا شيخ. بارك الله فيك. ما حكم استخدام دواء الربو عن طريق الاستنشاق وكذلك قطة العين والأذن في رمضان؟
هذا البخ، تقصد البخاخ الربو ده؟
نعم.
هل هو فيه مادة يا أطباء تتحدث إلى الحلق أو لا؟ يعني هو حالتان، إن كان فيه كان مجرد نفخ هواء، ضخ هواء، فهو لا يفضل سواء كان من الأنف أو من الفم، وإن كان فيه مادة تتحدر في الحلق فالمريض يفطر ويقضي إذا استطاع. نعم.
قطرة العين والأذن يا شيخ؟
العين ليس من هذا يعني طبيعيا للجو، وكذلك الأذن لا بأس بها إن شاء الله تعالى. وإن استطاع أن يجعلها في الليل
نعم
احتياطا فهذا أفضل إن شاء الله.
نعم. في مجال طب الأسنان، هل إعطاء المخدر الموضعي في فم المريض يفطر أم لا، مع العلم أنه يوجد فيه نسبة ماء في المخدر؟
هذا له حالتان يا أطباء. الحالة الأولى إنه استعمال هذا في الليل، في الليل بعد الفطور، فيؤخر إلى الليل. الحالة الثانية لا يمكنه، لا يمكن، ولا بد من عمله في النهار وقت الصيام. فنقول الذي ذكرت من الماء، هل هو يتحدر للحلق أو لا؟ فإن كان يتحدر للحلق يفطر ويقضي فيما بعد، وإن كان لا يتحدر يعني لا يجاوز فلا مانع إن شاء الله تعالى. المخدر لا يفطر.
كذلك خلع الأسنان يا شيخ؟
لا، حتى خلع الأسنان لا يفطر.
بارك الله فيك يا شيخ. هل يجوز للصائم التبرع بالدم وكذلك أخذ عينات الدم منه؟
فيسبب له دوخة أو غثيان لا يتمالك نفسه عن الفطر فلا يتبرع. كذلك التحليل نفس الشيء.
بارك الله
فيك. الماء الذي يعطى الحقنة، حقنة الدم، هذه يفطر. كان عندكم شخصان، شخص مريض لا بد من حق من إسعافه بحقن الدم، هذا يفطر، لأن هذا الدم يجي جريان يصل جميع جسمه، أليس كذلك يا دكاترة؟ يجي مع العروق جريان الأوردة والشرايين، أليس كذلك؟
الأوردة نعم. الأوردة نعم سحب الدم
منها يعني فقط. أما الإف فهذا لا. الأصل أنه لا يفطر به بأخذ الدم تحليل أو عينة، لا يفطر في الأصل، إلا إذا خشي عليه ماذا؟ الضعف الذي لا يتمالك نفسه معه من الفطر.
كثيرا ما تفوت صلاة الجماعة على المريض، على الممرض والطبيب، خاصة في قسم الطوارئ والعمليات والعناية القصوى، وذلك لكثرة العمل أو وجود مرض يكشف أو وجود مريض يكشف عليه، أو توقع اتيان حالات طارئة، مما قد يؤدي أحيانا إلى التخلف عن صلاة الجمعة أيضا، فهل هذا يعتبر عذرا شرعيا؟
نعم عذر، لأن طبيب الطوارئ ما يستطيع أن يغادر المستشفى، لكن إن كانوا مجموعة يمكن أن يغطي بعضهم عن بعض فيصلي يعني بعضهم يذهب إلى الصلاة جماعة وبعضهم يبقى. وإذا حصلت حالة تضطر إلى النفير العام بحيث أن الطب ولا الموارد يعني الفريق الطبي سواء فريق علاجي أو فريق فني لا يستطيعوا مغادرة هذا المريض فإنهم يجمعون. فمثلا أحيانا تكون العملية قبل المغرب ولا يستطيعون ترك المريض إلا بساعة بعد العشاء بساعة أو ساعتين مثلا، يجمعون جمعة آخر. وأحيانا العملية تكون مع آذان العشاء مؤقتة عند الفريق الطبي فهم يجمعون جمع تقديم، صلوا المغرب ثم العشاء جمع تقديم طبعا بدون خصم. وأحيانا وكذلك الظهر والعصر نفس الشيء. لا،
وإن كان العصر والمغرب يا شيخ؟
لا، العصر لا يجمع مع المغرب، لكن يصلونها قضاء. إذا فرغوا قبل العشاء صلوا العصر ثم المغرب ثم العشاء، صلوا العصر ثم المغرب ثم العشاء مرتبة.
ها هل يصح لهم أن يؤدوا هؤلاء صلاة الجمعة في المستشفى؟
إذا كان المستشفى له مسجد؟
لا
إذن لا يصلوا. نعم، إذا كان المستشفى له نعم صلوا مع المسلمين. نعم،
بارك الله فيك يا شيخ. ما حكم تلوث ثياب الطبيب بدم المرضى؟
الدم الراجح عندنا أن الدم اسم نجس، وهو الخارج من السبيلين من القبل أو الدبر، هذا نجس ويجب غسل الثوب منه، وما يصيب كذلك من الجسم. الثاني ليس بنجس كالذي يخرج من الأنف، من الفم، من الرأس، من الأطراف، الرجل، فهذا الصواب أنه ليس بنجس، ولكن إذا رد إذا يعني يغسل لأنه قذر وليس بنجس. لا،
بارك الله فيك يا شيخنا. هل مس المريضة من قبل الطبيب ينقذ وضوءه؟
لا ينقذ وضوءه. الصواب أن مس المرأة لا ينقذ وضوءه.
بارك الله فيك يا شيخ.
نعم، إن مس يعني إذا كان طبيب أخصائي ولادة. نعم، ومس الفرج، فرج المرأة، مس فرج المرأة لأنه للضرورة، فهذا الوضوء في حقه مندوب وليس بواجب، يندب له ويستحب له الوضوء وليس بواجب. نعم،
بارك الله فيك شيخنا. ما حكم زراعة الخلايا الجذعية لعلاج سرطانات الدم، وذلك بأخذ خلايا من نخاع عظم المتبرع وتحقن في عرق المريض؟
الخلايا يعني لا تسمى عضو، فأرجو أنه لا بأس بها إن شاء الله تعالى، أن زرعها لا بأس بها.
بارك الله فيك شيخنا. هذا سائل
يا دكاترة، ما جئتم بحوث على لبن الإبل المخلوط بالبول؟ نسمع عن بحوث جيدة، هو طب نبوي.
نعم،
أفاد في يفيد حتى في السرطان. وحدثني رجل أعرفه أن خالته أصيبت بمرض السرطان في المثانة، فاستعملت حليب الإبل مع مخلوطا مع البول 3 أشهر، فلما رجعت المستشفى وحللوا لها قالوا أنت سليم، ما فيك شيء، ماذا صنعتي؟ قالت حليب الإبل مع البول.
سبحان الله.
نعم،
بارك الله.
تمكن فريق منكم بالبحث. نعم،
خير إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. هذا طبيب يسأل: أعمل في مستشفى مختلط بين الرجال والنساء، ومن الأطباء بين الرجال والنساء من الأطباء وفق عقد مبرم بيني وبين إدارة المستشفى، ووفق عدد ساعات مخصصة وموزعة بين الأطباء والطبيبات في جدول عمل تناوبي بين الأقسام والعيادات بالمستشفى، فهل يجوز للطبيب أن يعتذر عن الكشف على حالات النساء في وقت ساعات العمل المخصصة له وفق الجدول، علما بأنه يوجد طبيبات؟
هذه ضرورة، أقول هذه ضرورة لا بأس إن شاء الله، كما قلت لكم كما أسلفت. نعم، وأن لا يختلي بالمرأة، تكون معه ممرضة أو مرأة أخرى أو محرمها أو.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله دكتور.
نعتذر يا شيخ لعلنا أصبنا.
لا بأس، هذا من الشبكة، ما دي كيف كذا ينفصل كذا.
بارك
الله الشبكة وليس منكم، تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ. كان آخر سؤال على الطبيب الذي يشتغل في المستشفى.
نعم، أقول هذه ضرورة لا بد له، إن كانت عنده ممرضة تقوم ببعض الأشياء، مثلا أن تحصى على المحلات الداخلية وإعطاء فكرة عنه، ولا هو بنفسه يباشر، للممرضة ما كانت لا تحل محل الطبيب. الممرضة ممكن تعطي فكرة عن الحرارة، عن ضغط الدم. نعم، هذه أشياء أنتم أعرف بها، فتكون هذه ضرورة.
وإن وجد طبيبات كثر في نفس المجال يا شيخ،
ما دام هو مفروض عليه هذا، إذا استطاع مثلا بين اللي ما لديه من علاقة من رئيس القسم فيحيل المرء الى الطبيبات هذا افضل، لكن اذا لم يوجد. نعم
بارك الله فيك شيخنا،
تكون هذه ضرورة. حياكم الله، حياكم الله، اهلا وسهلا. بارك الله،
بارك الله فيك يا شيخ. ما حكم التشريح جثة الميت كافر أو مسلم لغرض التعليم دون إذني ولا إذن أهلي؟
هذه بالنسبة للمسلم أرى أنها ليست، أنها غير جائزة إلا لضرورة. لا يمكن اكتشاف سبب موته إلا بها، يعني مثل جنائية، ضرورة جنائية تجعل الأطباء يشرحون الجثة حتى يعرف سبب موته ما هو. أما الكافر فلا حرمة له، لكن فيها تعذيب للميت، فأرى التوقف عنها. بارك الله فيكم، يمكن توضع هياكل أشياء على صورته، نعم أشياء مجسمة فيها مثل ما في جسم الإنسان تغني عن هذا إن شاء الله، وأنتم أعرف.
بارك الله فيك شيخ. هناك كتاب للشيخ محمد مختار الشنقيطي المتعلق بمجال الطب، هل تنصحوننا بالرجوع إليه؟
الشيخ محمد مختار الشنقيطي عالم، والظاهر أنه أخذ الدكتوراه في هذا، يعني في أظن التبرع بالأعضاء أو كذا. نعم إن شاء الله نرجع إليه. إنه طيب.
نعم
وأنا لم أطلع على الكتاب، لكن إن شاء الله رجل يعني عالم واخذ دكتوراه بالجامعة من الجامعة الإسلامية، أظن حول هذه الأشياء، وأنا لست متأكد لنا.
بعض الحالات قد تكون نادرة ولا تتكرر، فيضطر الطبيب إلى أخذ الصور لها، ما حكم ذلك؟
والله إذا كان ضرورة فلا بأس. نعم
بارك الله فيك شيخنا. ما حكم تحديد النسل؟
تحديد النسل لا يجوز.
نعم.
لأنه يخالف حكمة من حكم النكاح، وهو التوالد والتناسل بين المسلمين، لكن يجوز التنظيم. فإذا عرف أن المرأة سريعة الولادة من المولود الثاني، الأول لا يبين، فقد تحمل المرأة من أول ليلة يدخل عليها زوجها، وإنما المولود الثاني هو الذي يبين إن كانت المرأة سريعة الولادة. فإذا نظم لها ذلك بأن يكون بين المولودين 3 سنوات 4 سنوات حتى يرتفع هذا الأول عن الثاني شيئا، نعم فلا بأس.
بارك الله فيك يا شيخنا. أيضا ما حكم ربط الرحم أو استئصاله لمنع الحمل لأسباب طبية؟
لا هو يعني هذا لماذا يربط الرحم أو يستأصل؟
لأن
أنتم تعرفون أن أحيانا المرأة تكون سليمة قادرة على الحمل من جميع النواحي، فلا يجوز في هذه الحال ربط الرحم ولا استئصال. لكن أحيانا يقلل الأطباء المختصون في الولادة وفي أمراض القلب وغيره أن الحمل خطر على صحتها، فأحيانا الأطباء يقولون الحمل الرابع لا يوصون به لما ثبت لديهم من ضرره على هذه المرأة، لا تحتمله لمرض قلبها وغير ذلك. ففي هذه الحالة يربط الرحم إذا كان خريبا، ويخشى مثل أن يصاب بسرطان، ويخشى على شريان المرض إلى بقية الجسم، فلا مانع من استئصاله. والحكم إليكم أنتم معاشر الأطباء.
بارك الله فيك.
لست عالما في الطب، لكن الآن أنظر من النظرة الشرعية. واضح يا دكاترة؟
بارك الله فيك شيخ، هذا ما نريده.
نعم بارك الله.
متى يجوز إسقاط الحمل ومتى لا يجوز؟
الأصل العدم، أنه لا يجوز إسقاط الحمل. نعم، لكن إذا ثبت لديكم أن هذا الحمل خطر على حياة المرأة، خطر عليها بأن تتوفى بسببه، فلا مانع من إسقاطه إن شاء الله. نعم.
بارك الله فيك شيخنا. ما حكم التدريس في الطب سواء كان سريريا أو شفويا علما بأنه يوجد اختلاط بين الجنسين؟
هذا الاختلاط مشكلة عمت به البلوى، فلو أن الجامعة عندكم تسلك مسلك عندنا مثل ما عندنا يدرس الطبيبات طالبات الطب في النهار في أول النهار والذكور في آخر النهار فحبذا، لكن ما دام أنه لا يمكن، قد بلي المرء بالدراسة في هذه الكلية المختلفة رجالا ونساء، فيجب أن يكون الحديث مقصور على ما يتعلق بالعمل فقط.
بارك الله فيك شيخنا. هل يجوز التيمم؟
الأصل في المرأة الاستقرار، الأصل في الرجل هو الذي يتحرك ويتجول ويدرس. نعم.
بارك الله فيك شيخنا. هل يجوز التيمم بغير التراب للمرضى حيث أنه قد لا يتوفر التراب داخل المستشفى؟
والله لا مانع، لا يؤتى بالحجر. نعم، لأن الحجر من الصعيد.
بارك الله فيك شيخنا. من كان من المرضى لا يستطيع أن يتوضأ أو يتيمم بنفسه، هل يجوز مساعدته في ذلك؟
لا مانع إن شاء الله، وللذي يعاونه أجر، وإن لم يوجد صلى على حاله.
بارك الله فيك.
ولو كان ثيابه غير طاهرة صلى على حاله، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
بارك الله فيك شيخنا. هل يشرع توجيه المحتضر من المرضى للقبلة؟
نعم، لا بأس بذلك.
بارك الله فيك شيخنا. ما حكم مس عورة المريض العاجز لغرض تنظيفه؟
كيف؟
ما حكم مس عورة المريض العاجز لغرض تنظيفه؟
عند الله نعم، يعني هذا لابد منه. نعم، لكن من الأمكن أن تجعل حفاظات فتخلع. نعم، والذي يحتاج إلى مس عورته يكون على يده شيء. نعم.
بعض الأدوية يا شيخ تعطى عن طريق الأوردة.
بالنسبة للرجل يتولى هذا الرجال، وبالنسبة للمرأة النساء. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ. هناك بعض الأدوية تعطى عن طريق الوريد ولكنها على صورة بودرة، فيضطر إلى خلطها بقليل من الماء، فما حكم ذلك في رمضان؟
بعض أهل العلم يرى أنها تفطر. نعم، فمن ابتلي بها واضطر إليها في النهار أفطر، وبعضهم يرى أنها لا تفطر لأنها ليست غذائية. ويسألكم أنتم، هل هي تصل إلى ما يصل إليه الغذاء من الجوف أو لا؟
عن طريق الوريد؟ نعم نعم، الأطباء يقولون عن طريق الوريد. نعم، قد تصل.
لا، يعني محقق وصولها إلى الجوف من الطعام؟
ليست من الطعام، لكن يتقوى بها،
يتقوى بها الإنسان.
نعم.
وليست هي مثل الغذاء يعني؟
لا، هي ليست مثل الغذاء
يعني، والله كما قلت لكم مختلف فيها. نعم، فإن احتاج إليها المريض أفضل وقضى.
في حكم الدم يا شيخ، هل ما تماثر بعض نقاط الدم على ملابس الطبيب هل له نفس الحكم؟
كيف نفس الحكم يعني؟
في خلال العمل قد تتماثر بعض نقاط الدم على ملابس الطبيب.
هل لكم بارك الله فيكم في سؤال قبل هذا، أن الدم قسمان، النجس هو ما يكون عن يكون من خارج من السبيلين من القبلة والدم، هذا نجس. لا، وغيره ليس بنجس. لكنه لو غسل لأن الناس يستقذرون. نعم فلا بأس.
بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خيرا ونفع الله بك الإسلام المسلمين.
بارك الله فيكم فرصة طيبة. بارك الله فيكم.
الأطباء
يسر لنا زيارة إلى ليبيا.
اللهم أمين. اللهم أمين. الأطباء جميعا يحيونك يا شيخ.
حياكم الله ونحن نحييكم جميعا.
ويطلب
فيكم
ويطلب
حياكم الله وأعانكم الله.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
نصل نسأل الله أن ينفع بك الإسلام والمسلمين.
اللهم
استعان. بارك الله فيك شيخنا جزاك الله خير.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.